بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع دروس سنة جديدة عنوانها الأمن والأمل، وإن شاء الله مع توقع الخير والنجاح والشفاء والسعادة، ومع النظرة الإيجابية للحياة، ومع نعم للتفاؤل ولا لليأس، بنستكمل رحلتنا إن شاء الله. وحنبتدي اللي حنتعلمه إن شاء الله النهاردة، حناخد دور الأمل في حياة الفئران كويس، علشان يعني نشوف قد إيه إنه حتى الفئران الأمل بيكون لها دور في حياتها. بعدين حنتعلم عن المعمرين من دراسة تمت في كوبا، وبعدين حنتعلم عن ضيق الصدر وشرح الصدر آيات القرآنية اللي بتتعلق بيهم، وحنتعلم إن القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لا لضيق الصدر، لا للحزن ولا للقلق، كما إن القرآن الكريم أعطانا العلاج إذا يعني ضاقت على الإنسان الحياة وفعلا حصل ضيق الصدر ده، فالقرآن الكريم أعطانا العلاج له. وفي النهاية طبعا إن شاء الله بناخد قصة نجاح عظيمة بعد فشل عظيم. طيب إحنا دلوقتي حنبتدي إن شاء الله، وحنبتدي مع طبعا الأمل، فحنشوف بالنسبة مثلا للفيران، هل حتى الفيران نفسها بيكون الأمل بالنسبة لها شيء مهم؟ يعني الله أعلم. بيقولك أجريت منذ الزمن تجربة عملية على مجموعتين من الفئران لقياس أثر الأمل في الرغبة في الحياة وتحدي الظروف القاسية. وضعت مجموعة الأولى من الفئران في إناء مملوء بالماء في ظلام تام، وتم قياس الفترة الزمنية اللي حاولت فيها هذه المجموعة من الفئران أن تقاوم الغرق، ولم تتعدى هذه الفترة 3 دقائق. بعد 3 دقائق كويس من وضعها في إناء مملوء بالماء في الظلام التام، استسلمت الفئران للغرق وماتت كلها. أما المجموعة الثانية من الفئران فقد تم تمرير شعاع من الضوء بين الحين والآخر على الإناء الموضوع في الظلام، وكان المدهش أن الفئران قاومت الغرق لأكثر من 36 ساعة، يعني سبحان الله 2160 دقيقة، وليست 3 دقائق فقط كما حصلت مع المجموعة الأولى. سبحان الله، الفارق هنا أن شعاع الضوء كان يحيي الأمل في النجاة، وهذا هو الأمل الذي يمد الإنسان طبعا، ويمد الفئران، ويمد كل مخلوقات اللي فيها حياة بالطاقة للتغلب على كل العقبات. الأمل اللي بيجعل الإنسان يحب الحياة ويحقق فيها هدف ويكون له خير لنفسه والمجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا برضو لازم نعرف يا جماعة ان الامل ده هو اهم من التعليم. يعني في ناس بتبقى مش متعلمة انما عندها امل وعندها تحدي لظروفها وعندها رغبة في النجاح، فعن طريق الامل اللي جواها ده بتستطيع انها تصنع نجاح عظيم جدا. الناس بتتخيل ان وراء هذا النجاح تعليم عالي جدا وشهادات كبيرة جدا، وللأسف الناس بتلاقي في الاخر ان دي ناس طلعت من المدارس مبكرة. وطبعا الامثلة يعني على هذه المنطقة بس، اللي هو بيل جيت اللي هو كان اغنى رجل في العالم، وده واحد ما كملش الدراسة الجامعية بتاعته كويس، لكن أكيد كان عنده أمل وكان عنده تحدي للظروف وكان عنده ثقة وتوقع للخير ورغبة في النجاح. هي بتبقى زي ما تقولي مجموعة من العوامل بتبقى موجودة في نفس الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى بيحطها له. طبعا المفروض أنها تكون أساسا موجودة في نفوس المؤمنين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عادل، فإذا كان إنسان غير مؤمن لكن عنده أمل وعنده تحدي ورغبة في النجاح ونظرة إيجابية كويس، وبكل ما يقع يقف ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يكلله بالنجاح. دلوقتي احنا برضو عايزين نشوف أثر التفاؤل وأثر الأمل على حياة الإنسان. ففي كوبا اللي هي أحد البلاد اللي في العالم اللي متوسط العمر فيها 77 عاما، طبعا 77 سنة ده متوسط عمر عالي جدا، وهو أعلى من معظم الدول النامية كويس. وفي كوبا في العاصمة هافانا عملوا نادي اسمه نادي المعمرين فوق 120 سنة كويس، يعني ناس تحيا أكتر من 120 عاما، يعني ده تقريبا ضعف عمر الإنسان العادي. يعني الإنسان العادي بيبقى عمره حوالي 60، دول بيعيشوا 120، كويس. فبيقولوا لك انهم لما يعني عملوا احصائيه عن الموجودين في هذا النادي، وبيقول لك انهم كمان عندهم 120 عاما وصحتهم جيده، يعني مش 120 عاما ومحطوطين مثلا على كراسي متحركه فاقدين السمع والبصر، لا. جاءت هذه النتائج ان اغلب هؤلاء اللي عاشوا هم ناس متفائلين بالفطره، كويس. وهؤلاء المتفائلين بالفطرة هم اللي بيعيشوا العمر الطويل، طبعا لأن لهم رؤية معينة للحياة. طبعا المتفائل ما بيبقاش، احنا هنعرف بالتفصيل عن المنطقة دي النهاردة لما نشوف الناس اللي بتعيش حياتها عندها ضيق في صدرها، والناس اللي عندها بتعيش حياتها عندها سعة في صدرها. فطبعا المتفائل عنده سعة في الصدر، وهنعرف عنهم بالتفصيل، كويس، علشان نشوف حتى سبحان الله في العمر طول عمر الإنسان برضو بيبقى مرتبط بمنطقه التفاؤل. هننقل بقى دلوقتي ان شاء الله ونشوف ان يعني الانسان في حياته بيبقى عايش حالتين، يعني الانسان على بعضه. طبعا الانسان بتجيله في حياته فترات، يعني انا ممكن يكون عندي فترات من حياتي كان عندي فيها مثلا تفاؤل جامد وامل كبير وامل عظيم وحركه ونجاح، وبعض الايام مثلا يبقى فيها اي ايام برضو الانسان بيبقى حزين بيبقى متضايق كذا. لكن عامة كل شخصية كويس بيبقى لها طابع معين. في شخصيات الطابع العام لها هو التفاؤل والأمل، وإني أقف بعد ما أقع، وإن الخير جاي، وإن أكيد بكرة أحسن، ودي طبعها كده. وفي ناس بيبقى تركيبتها العامة 80-90% من شخصيتها في المنطقة الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي منطقة التشاؤم وضيق الصدر. في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى في المناطق بتاعة التفاؤل والتشاؤم اللي احنا بنشتغل فيها من القرآن حدد لنا نوعين من البشر، في أو نوعين من الحالة النفسية للإنسان، الإنسان منشرح الصدر والإنسان ضيق الصدر، كويس. وربنا سبحانه وتعالى جاب لنا الآيات اللي هنتعلمها النهاردة، وكل الآيات دي اللي هنتعلمها من القرآن ربنا بيرسل فيها رسالة واحدة للإنسان، وهي لا لضيق الصدر ونعم لانشراح الصدر. فاحنا هنبتدي النهاردة ان شاء الله. الاول كده دايما برضو الانسان زي ما قلتلك دايما تجيب الشيء وتجيب المقارن له عشان تقدري تعرفي النعمة هنا وتعرفي النقمة هنا، تقدري تحركي نفسك بسرعة في الاتجاه الموجب وتبعدي بسرعة عن الاتجاه السالب. فخلينا نعرف بعض كلمات عن معنى انشراح الصدر ومعنى ضيق الصدر، كويس. اولا كلمة الضيق يعني الفقر، عشان برضو نبقى عارفين، يعني الضيق يعني الفقر والبخل، ده من المعنى المادي. ولكن المعنى المعنوي ضيق الصدر، يعني انا لما اقولك انا ايما النهارده حاسه كده ان انا مقبوضه، هي دي بقى ضيق الصدر بلغتنا اليومية العادية. أنا عندي انقباض في صدري، صدري مقبوض. يعني إيه؟ يعني أنا إما قلقانة أكيد مضطربة، إيه عندي حزن بيبقى معاهم شوية خوف. يعني لازم تعرفي ان المشاعر دي كلها بتبقى جوه بعضيها، الاضطراب مع الخوف مع الملل مع الاحباط مع اليأس، كويس. دي بتبقى اللي هي ايه، انا مقبوضة، صدري مقبوض، دايما عندي قبضة في صدري، كويس. الناس اللي بيبقى عندها قبضة في صدرها دي بيبقى عندها اعراض، منها ايه؟ اعراض ضربات القلب، يعني ايه دولي؟ كان عندي ضربات القلب وعندي كرشة في نفسي، مش عارف اخد نفسي، حاسة ان نفسي ضيق، كويس. فطبعا ضربات القلب مع كرشة النفس مع الصداع، دايما عملية ضيق النفس دي بتجيب لك نوع من الصداع، اللي هي الشكاوي اللي الحقيقة الناس يعني بقت تتداول الشكوى فيها عادي. عندي صداع عندي صداع عندي صداع، نصف صدري مقبوض عليا، كويس. ده معنى ضيق الصدر. في مقابله، كويس، الإنسان منشرح الصدر معنويا هو الإنسان اللي عنده الطمأنينة وعنده السلام النفسي وعنده راحة البال، كويس. والشد الصدر المنشرح، كويس، وده هناخده ان شاء الله بالتفصيل بعد ضيق الصدر. ده صدر عادة بيبقى فيه نور، كويس، فهو منشرح من النور اللي جواه، وطبعا بالنسبة لنا هو نور الإيمان ونور الهداية. احنا دلوقتي هنبتدي نسأل سؤال، طيب يعني هو دي الصدر كله ان انا صدري مكروش وان انا عندي شوية ضربات، يعني هي دي اخرة الموضوع على حب الصداع؟ لا، اقولك لا، لابد ان نبتعد عن مناطق ضيق الصدر، لابد ان نأخذ كل الاسباب ان ما يكونش عندي ضيق في صدري ولا قبضة في صدري، كويس، ولا اكون بعيش في المنطقة دي. تقولي لي ليه؟ ليه لازم ما يكونش عندي ضيق الصدر اللي القرآن قال له لا وليه دايما أحاول أن أكون في منطقة انشراح الصدر؟ أقولك لأن الإنسان منشرح الصدر هو إنسان فيه صفتين أساسيتين، ويعني دي المناطق اللي لازم الإنسان يتعلمها ويكتسبها ويعيش فيها. عشان يبقى عندي انشراح في صدري كويس، لازم أكون متفائلة كويس ومقبلة على الحياة، عايزة أكون جزء من الحياة، مش عايزة الحياة تفوتني وأقعد أنا مركونة في الجنب، يجي اليوم يجي النهار يجي الليل أهي أيام بتلف وبتدور كويس. لأ، أنا عايزة أكون ليا دور، عايزة أشارك في الحياة، أنا موجودة وأنا متفائلة كويس. لما تكون الإنسان متفائل ومقبل على الحياة كويس بيحقق لنفسه. شوفي بقى ازاي، يعني علشان يا جماعة برضو الانسان يدرك، بسم الله الرحمن الرحيم، ان لما ربنا يقول لنا لا لضيق الصدر ونعم لسعة الصدر، هي بس مش الناس تقول لك يعني مناطق نفسية ويعني ضيق صدر انشراح صدر دينا عايشين وخلاص. لا، انت مش كده عايشين وخلاص. انت لما يكون عندك انشراح لصدرك زي ما القرآن حيوجهك وحنتعلم كويس، وحتكوني متفائلة مقبلة على الحياة، هيكون عندك منطقتين اساسيتين صح جواكي. نمرة واحد، انك انت دايما حتاخدي القرارات الصحيحة السليمة في حياتك. ليه؟ لانك متفائلة، لانك شايفة بكرة كويس، شايفة النهاردة برضو ماشي الحال، وشايفة بكرة ان شاء الله كويس. التفاؤل اللي جواكي واقبالك على الحياة بيخليكي لما تجيلك منطقة القرارات كويس تلاقي نفسك ان شاء الله بعد ما بيمر الزمن خدت قرار سليم جدا في الموقف الحياتي ده كويس، او في القضية الاساسية اللي كانت في حياتي. خدته ليه؟ خدته لاني كنت متفائلة وعايزة شارك، كنت عايزة احرك المواضيع، كنت عايزة احسن الاوضاع، كنت شايفة ان في خير في الموضوع، فخدت القرار الصحيح السليم. ونمر طبعا اما تاخدي القرار الصحيح السليم بتقي نفسك من ايه؟ من اهم شعور، من اهم الشعور اللي بيعيشه الناس، من الندم. الناس كتير تبص لورا وتندم، وياريتني ما كنت اتجوزت، وياريتني ما كنت خلفت، وياريتني ما كنت هاجرت، وياريتني ما كنت اشتغلت، وياريتني ما كنت ما اشتغلتش، وياريتني ما كنت اتعلمت، وياريتني ما كنت ما اتعلمتش. ويعيش الانسان يقتل في نفسيته وفي جهاز المناعة، ويقتل في أيامه، ويقتل في من حوله بمنطقة الندم. طب ليه وصلت يا أختي لمنطقة الندم؟ كويس، لأنك بتاخدي قرارات سيئة وبتاخدي قرارات غلط. بتاخدي قرارات غلط ليه؟ لأنك إنسانة بينقصك العاملين الأساسيين للقرار السليم، التفاؤل والإقبال على الحياة. إذن نمرة واحد، القرارات الصحيحة السليمة. جنب القرارات الصحيحة السليمة نقطة مهمة جدا جدا للنفس البشرية عشان تاخد القرارات الصحيحة السليمة، وهي إدراك النعم والرغبة في المحافظة عليها. لما أنا أكون النهاردة متفائلة ومقبلة على الحياة كويس، ويجي لي مشاكل من أي نوع، مشاكل أسرية، مشاكل في أي يعني جوزي مثلا يزعلني، أي حاجة تحصل في المنطقة دي كويس، النهاردة أنا إنسانة متفائلة ومقبلة على الحياة، أفضل أقول بس كانت في أيام حلوة، لا 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 ده طول عمره رجل طيب، لا 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 ده أنا متوقعة منه الخير كويس. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أنا بتذكر له النعم، تذكر له الأيام الحلوة، وتذكر له المواقف الحلوة، يدفع نفسيتي إلى إيه؟ لا حافظي على بيتك، لا انسي الوحش، لا ما تقفيش على الخناقة وتعملي منها معركة، اوعي تعملي كده، ده مليان حاجات حلوة، ده ياما شفنا ايام جميلة، ده العمر معاه ما يرجعش تاني، وقفي عند المنطقة دي، حافظي على النعمة اللي عندك وادركيها واحمدي ربنا عليها وخدي القرار السليم. ايه هو القرار السليم؟ القرار السليم ان كل انسان بيغلط، ويعني لما غلط دوريله على العذر، ما كل الناس كده، ما هو احسن من غيره، خلاص انت تقفلي وانت تحوطي وانت تستكملي. ازاي ينجح الانسان في انه هي دي ابتلاءات الحياة؟ هي البيوت بتتخرب من ايه؟ البيوت بتتخرب من القرارات الخاطئة، قرار خاطئ واحد، زعلت مع جوزها، شافت حاجة، عملت حاجة، خدت لها قرار خاطئ. ليه خدت القرار الخاطئ؟ لانها ما شافتش النعم اللي فيه، ما افتكرتش الحلو، افتكرت الوحش، افتكرت الوحش ليه؟ لانها متشائمة وغير مقبلة على الحياة. فاذا المناطق بتاعة انشراح الصدر اللي القرآن بيحفزنا عليها وبيدينا لها ادعية اللي هنتعلمها ان شاء الله كويس، مهمة جدا ليا كانسانة اصنع الحياة على الارض، مهمة ليا جدا لانسانة احافظ على نعم ربنا عندي. النهاردة انا لما خدت القرارات الصحيحة السليمة وادركت النعم، عملت ايه؟ نجحت. أنا النهاردة هتمر الأيام وحيجي جوزي ويقول لي معلش كالظروف، بس أنا بأضلك إن لما كان في مشكلة كبيرة وكان ممكن تعملي منها معركة، نجحتي إنك تبقي على الأسرة، ونجحتي إنك تبقي على علاقتنا، وبقك ما تفتحش ولسانك ما تكلمش، الارتباط بيننا يزيد أكتر، الأبناء يحسوا إنها أسرة لها عواميد قوية وثابتة، مش عند أي مشكلة ماما هتروح تطير الدنيا وتضيعنا كلنا. يبقى إذا أنت بتعملي إيه؟ أنت بتبقي إنسانة ناجحة. طبعا النجاح ده يا جماعة بيبقى على مستوى الأسرة وعلى مستوى العلاقات الإنسانية. لما الإنسان يبقى متفائل ومقبل على الحياة، وعندي جارة يا ما حبيت ويا ما حنيت ويا ما، وبعدين طلعت الجارة دي أي كلام، طب وإيه؟ اولا ما كانش ليها، ده كان لله سبحانه وتعالى. ثانيا البشر من هذا ومن هذا. ثالثا يمكن هي دخلها حبه غيره على حبه حسد، كلها حاجات عاديه. انا متفائله انها ان شاء الله هتتصلح، متفائله ان عمل الخير اللي انا عملته معاها ما راحش ده عند ربنا، متفائله ان انا اتعودت ان انا اعمل الخير وده بقى جزء مني، متفائله ان انا اتعودت اني اسقط البشر لما يطلعوا مش حلوين وما ياخدوش مني اي مساحه من الزعل او الحزن، او عاهد نفسي ما ساعدش حد، او عاهد نفسي اخد مواقف من الناس، بل بالعكس عادي قوي البشر كلهم كده، والحياه بقى فيها ضغوط والامور بالنسبه لي عاديه، وانا برده هفضل ابقى طيبة معاها، وحفضل أبقى إنسانة معاها، حفضل أبقى طيبة وإنسانة معاها. النقطة مهمة جدا برضو يا جماعة، وهي أنا عايز أفضل متفائلة. مش هتقدري تفضلي متفائلة وانت بتشوفي ان كل اللي حواليك وحشين، وكل اللي حواليك غير مخلصين، وكل اللي حواليك بيستخدموك وبيحدفوك، كويس؟ مش هتقدري تفضلي متفائلة. عشان تفضلي متفائلة اعرفي الحقيقة. محدش يقول ان الانسان المتفائل منشرح الصدر اللي فاهم القرآن وعنده الايمان يبقى مش فاهم، لا لازم افهم، بس معلش بعد ما افهم كويس، في سبيل تفاؤلي وفي سبيل انشراح صدري وفي سبيل ان اقدر اخد قرارات صح في حياتي وفي سبيل ان اشوف النعم وفي سبيل ان اقوم بمسؤولياتي تجاه الله وتجاه نفسي وتجاه اسرتي، في سبيل ان ما ضيعش يوم يساوي 3 تريليون دولار. انا عندي اليوم النهارده ال 24 ساعة بعد ما الواحد كبر وفهم الحياة وشاف ان الحياة دي قصيرة اكتر مما الناس تتخيل بمرحلة كبيرة جدا، كويس؟ بقى اليوم هو اغلى شيء. مش هقدر اضيع اليوم بتاعي عشان جارتي طلعت نحاس، ما طلعتش ذهب، وقعت ما تطلع نحاس، عادي كله كده، بس مش هزعل. القضية ان الناس بتقولك عادي، بس بتزعل وبتشيل وبتندم وبتخش يعني زي ما بيقولوا في الطاقة السلبية، كويس؟ وتعاهد نفسها مش هكلم جيران تاني ولا ليا دعوة بحد. لا، انت كده غلطانة. لو انت انسانة متفائلة تقولي ربنا حط لي هذا الدرس عشان يختبرني، هل كان عملي خالص لوجه الله ولا خالص لوجه الاخت؟ لو انا زعلت وتأثرت قوي يبقى كان خالص لوجه الاخت، لا انا عملي خالص لوجه الله. هي طلعت كده، ربنا يهدي لها نفسها، الحمد لله اني ما طلعتش كده، والحمد لله اني مش هطلع كده، والحمد لله اني مش هتغير معاها كتير عشان هي طلعت نحاس، لازم انا افضل اطلع ذهب. ربنا يهديها ويسهل عليها، هحجمها شوية كويس، لكن مش هتعمل لي اي طاقة سلبية في حياتي. اذا استطاع الانسان ده، عايز يا جماعة مجاهدة، وهو ده الشغل اللي لازم اشتغله مع نفسي، وهو دي حقيقة الايمان، وهو ده طريق النجاح، كويس؟ ان انا اقدر اتغلب على المشاعر السلبية اللي ممكن تجيني من الناس اللي حوالي، لان انا عايزة احافظ على نفسي متفائلة. في زماننا اللي بتستخدم فيه الفاظ يعني غير الالفاظ الحقيقية، انت ممكن تستخدمي كلمة اعمل عبيط، كويس؟ هو ده. انت ما بتعمليش عبيط، ايوه عشان نبقى فاهمين، ما بتعمليش عبيط عشان يعني انت هبلة او عشان الدنيا او عشان استغل الناس، لا انا بعمل عبيط عشان اقدر اظل اطيع الله في الناس، عشان كده بعمل عبيط. ويعني انا من اكبر الناس اللي بيعمل عبيط، لانه العبيط اعمل عبيط خليك حويط، كويس؟ الانسان اللي بيعمل عبيط، بدخل على اي موضوع من منطقة اعمل عبيط، انا عارفة ان ممكن اللي قدامي يطلع اي كلام، انا عارفة ان يعني كل المجهود ده يبقى في الصفر، انا عارفة كل ده، بس انا داخلة لله سبحانه وتعالى، فعشان اقدر استمر لازم اعمل عبيط. يعني اتقبل اللي قدامي كما هو، لانه عجم ليس جزء من الخطة وليس له علاقة بالهدف، هو ربنا سبحانه وتعالى. فأقل أقلل حجم تأثير البشر علي، لأني أنا دخلة من الأول يعني في منطقة يعني إن طلعوا كويسين يبقى كويس، إن طلعوا وحشين يبقى لنا متوقعة لنفسهم، الله يهديهم ويصلح شأنهم. لا زعلت ولا تأثرت ولا زعلت منهم، بس أشفقت عليهم، بالعكس ازددت شفقة عليهم وازددت حمد وشكر لله سبحانه وتعالى إنه هو جعلني أحطه بيني وبين الحياة. ألف حمد وألف شكر لك يا رب، لأني لما أحطه بيني وبين الحياة هستمر أعمل الخير وهستمر متفائلة وهستمر على أحسن علاقة مع الله سبحانه وتعالى، وهتستمر مسؤولياتي في أجمل شكل، وحافظ على جهازي المناعي وعلى صحتي وعلى كل شيء، وهذا هو أنجح إنسان في الحياة، لأن نجاحك في الحياة العملية هو ترجمة لنجاحك في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. وما يقدرش الإنسان يبقى ناجح مع الله سبحانه وتعالى غير لما يبقى راضي عن كل أقدار الله سبحانه وتعالى. ولما نجي أقول يا رب خيبتني في جارتي وخيبتني في جوزي وخيبتني في ابني وخيبتني في صحتي خيبتني في كل حاجة، يبقى بعد كده أنا بقى إنسانة ناجحة في الحياة؟ عمري ما كنت ناجحة في الحياة، لأن أنا مش قادرة حتى أضبط مع الله سبحانه وتعالى اللي هو خلق الحياة. إزاي أفضل أنا مع ربنا كده فوق السحاب؟ تجيلي أكبر مشكلة قد كده وأقولك متفائلة وخير من الله، ما يجيش إلا منه خير. لما تعملي دايما بقولك كده قللي حجم البشر وتعاملي مع الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان منشرح الصدر هو إنسان ناجح وإنسان مدرك للنعم، أحسن علاقة مع الله سبحانه وتعالى، بيكسب حياته بيكسب أيامه. وبعدين يا جماعة البركة من الله سبحانه وتعالى، هو الإنسان لما يتعامل مع الله ويضع الله بينه وبين الناس، ربنا سبحانه وتعالى ما تأتي الشدائد، زي ما حنيجي في الدرس اللي جاي إن شاء الله بتاع انشراح الصدر والعسر واليسر، لابد أن يدخل الله سبحانه وتعالى مع البني آدم ده كويس، لأنه البني آدم ده طول الوقت عايش في منطقة حسن الظن بالله، وربنا سبحانه وتعالى قال أنا مع عبدي وحين ذكرني وبسم الله وأنا عند ظن عبدي بي، والله أحسنت بي الظن حضبط لك الأمور، حتجيلك مشاكل بس هنفدك منها هطلعك منها كويس، وهتظلي متفائله وهتظلي ناجحه. وهي دي النقطه المهمه اللي كل الناس بتبحث عنها، ازاي بعد ما اقف تاني، ازاي بعد ما امرض ارجع اتحرك واعمل نشاطي كله تاني، ازاي المرض ما كانش علاقتي مع الله، ازاي المشاكل الكبيره ما وقفتنيش عن التحرك في الحياه. دي بقى رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالانسان المتفائل الذي يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ده الانسان المتفائل اللي محسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وده الانسان الناجح، وهو ده الانسان يا جماعه الحي والمتحرك واللي بيضيف للحياه. امال ليه الحياه ماشيه في النيجاتيف كلها؟ لأن محدش بيضيف حاجة للحياة. 90% من الناس في المنطقة التانية اللي هي ايه؟ اللي هي منطقة التشاؤم، اللي هي منطقة ضيق الصدر. دنيتي ضيقة، أرضي ضيقة، حياتي ضيقة، اتساعي ضيق، أنا مش طايقة أي حد. ما هو الناس دي مش طايقة لأن المساحة قليلة قوي، المساحة جوه يعني مفيش، ده خرم الإبرة. تقولك دي ناس بترى الحياة من خرم الإبرة، دي كده الدنيا ضيقه قوي قوي قوي، عارفه من خرم الابره شايفه ايه؟ حاجه واحده، مشاكل بس. فانا حياتي مشاكل، وجودي مشاكل، بتكعبل في المشاكل. طيب انت بقى يا اللي بتتكعبلي في المشاكل كويس، هل هتقدري تاخدي قرار سليم؟ مستحيل مستحيل. طول ما العقل بتحتله المشاكل انا ما عنديش مساحه في عقلي اني افكر تفكير سليم، اللي هو يقولك يعني ايه بري اوكيوبايد. انا بري اوكيوبايد بمشاكلي كلها، مش قادره. لما تيجي مثلا دلوقتي ضحى تقول لي مثلا احنا عايزين مثلا نعمل حاجه جديده مثلا في اي حاجه او كاميليا او اي اخت، درس يوم الثلاث ايه رايك نعمل فيه كذا ولا كذا، اقول لك والله بصراحه ضحى مش قادره اركز، ما عنديش اي تركيز، انا عقلي فيه مشكله قد كده ما عنديش اي مساحه. اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه خلاص. انا عملت ايه في نفسي؟ انا عملت كروس على نفسي، طلعوني طلعوني من الموضوع. تيجي واحد اخت مثلا تقول لها سالتي منى، تقول لا لا لا، تايهه في مشاكلها، متشنكله في ظروفها، ما بنسالهاش عن حاجه خلاص، احنا ماشيين الامور. بعد كم مره ما بقاش في امور، وقفت الامور، انتهت الامور. ليه يا رب عملت كده يا رب؟ ليه بتعمل فينا كده يا رب؟ ليه الخير بيقف؟ هو ربنا اللي وقف الخير؟ ولا انتوا اللي بتوقفوا الخير باختياركم؟ لازم الانسان يا جماعة يقف قدام نفسه النار، اما حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا معناها ايه؟ اما الناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال حاسبوا ده امر انفسكم قبل ان تحاسبوا، هو بس الحساب بتاع النفس؟ يعني انا بصراحة ما اعرفش الناس بتحاسب نفسها على ايه، يعني اذا كان على الفلوس، اذا كان على خدت حق منك، خدت حق من جوزي تلت ومتلت، كلت حق اهل جوزي، يعني اذا كان هو ده الحق يبقى حق ومستحق. إنما أن نحاسب أنفسنا قبل أن أني برمي على ربنا وبرمي على الناس، كل اللي أنا فيه ده جاي من سبب أساسي، أستغفر الله العظيم، دي لا لغة من هو ضيق الصدر، يا إما من ربنا عند على طول بيعاندني على طول، كل ما كن نفسي في اليمين يديني الشمال، عايز أروح يقعدني، عايز أتعلم يوقفني، عايز أتجوز مليش، أجيب أطفال ممنوع، كل ممنوع من عند ربنا، ويكمل لي عليا بقى خيبة الناس اللي طلعوا لي في دنيتي إلا ما فيهم حد يعني تشربي كوباية مية.
في ناس بتتعرض لمشاكل كتير من الناس، بتقفل على نفسها وتقول مش عايزة أعرف حد.
صح.
حد عايز
هو فعلا الكلمة اللي بتقولها ضحى، وللأسف الشديد ماذا كانت النتيجة الآن؟ النتيجة الآن ان الناس يقول لك احنا ساكنين في عمارة في بلادنا، يعني ما اعرفش جيراني، ما اعرفهمش، مش عايز اعرفهم، امال هو كان وصى بالجار ليه؟ حتى ظننت انه سيورثه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ولقد أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أن الجار ده دخل في الميراث، كان ده استغفر الله العظيم يعني قرار خاطئ من 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 ربنا سبحانه وتعالى، والجار الجنب والصاحب بالجنب والقصة دي كلها كويس، كان كل التوصية اللي جاية في القرآن دي على الجار، يعني والجار المسلم اللي ساكن جنبك على فكرة ليه عندك ثلاث حقوق، ثلاث حقوق كويس. هل ربنا لما جعل الحقوق بين الناس كان ربنا عملها كده؟ لا يا جماعة، ربنا ما عملهاش كده، ربنا عملها علشان تظل الناس في منطقة التعاون والمساعدة، والحياة ما تمشيش غير بالتعاون وما تمشيش غير المساعدة. وبعدين معلش قضية يعني ان انا قررت ان اقفل على نفسي واقطع الناس، يعني اعلى الشعوب بتؤمن بها هي الشعوب العربية كويس، لكن انت مثلا لما تيجي تشوفي شعوب اخرى، لما تيجي تشوفي مثلا اليهود على سبيل المثال اينما يكونوا لهم منطقة واحدة يسكنوا فيها، هم هنا في هيوستن في البوست أوك، مناطق العبادة بتاعتهم ومدارسهم وحياتهم وحبهم، هم مش برضو بشر زينا؟ طب اشمعنى هم بيحبوا بعض وما بيقطعوش بعض، وإحنا المسلمين اللي عندنا القرآن ما بنحبش بعض وبنقطع بعض ليه؟ الحقيقة يعني أنا دايما يحضرني هذا السؤال في أمريكا، يعني دايما أسأل نفسي، مع أن إحنا جايين أمريكا يعني الحمد لله، يعني معظم الناس الحمد لله ربنا ستر عليها، ما حدش محتاج لحد، ما حدش هيشحت ولا هيسرق من حد، يعني العلاقات الإنسانية فوق العلاقات المادية، طب ليه ما بنعرفش نحب بعض؟ طب ليه ما بنعرفش نتعاون مع بعض؟ بالعكس يعني أستغفر الله العظيم، أنا الحقيقة دايما عندي السؤال ده، أنت لما تيجي تلاقي واحدة جات سكنت جنبك وانت تكوني مثلا سكنتي في حته يعني محترمه وغاليه قوي قوي قوي، يا ربي هيتجننوا ان انا سكنت هناك، كله هيجي يسكن جنبي دلوقتي، كله هيجي يقلدني، ده انا لفت لف عبال ما طلعت المنطقه الشياكه قوي دي عشان اسكن فيها لوحدي، ما صدقوا.
ايوه بيحصل في ناس كتيره فيهم الطبع ده، يعني يمكن عشان المسلمين بيخافوا من الحسد.
بس الحسد موجود في جميع الاجيال.
بس على اليهودي ممكن، لو يهودي مثلا عنده فكر والتاني معاه فلوس بيتعاونوا، عشان كده هما ناجحين.
طب هما ليه بيتعاونوا؟ ما هو ده اللي احنا السؤال اللي احنا
عندهم ثقه ببعض.
طب ليه برضو سيدنا ليه نفسيتنا كده مع بعضينا؟ عارفه ليه؟ عشان احنا بنحب الدنيا، بنموت على الدنيا، عشان نمره واحد عندنا هي الدنيا، مش نمره
بيحبوش الدنيا،
لا هم بيحبوا الدنيا بس زائد ما هي الدنيا عندهم مش لوحدي، الدنيا عندهم كلنا، انا وهو وهو وهو، وبعدين هو ده الذكاء وده سر نجاحهم وده سر فشلنا. طب ما احنا هننجح لوحدينا ازاي؟ ما هو مين فينا ناجح؟ احنا مش ناجحين خالص. هي كانت الدول العربيه دي لو كانت حبت بعضها وساعدت بعضها وحطت ده عنده ايدي عامله وده عنده فلوس حطوهم على بعضهم، مش كانوا بقى احسن ناس؟
الناس
طيب
عنده.
طيب هم لانهم فاهمين ان الانسان لا ينجح وحيدا،
ما ينفعش اني انجح لوحدي انجح له. اولا انا لو عشت لوحدي بيجي لي اكتئاب نفسي، وهو مهما احاول ان انا اشتغل ما انا عايشه في ضيق في ذات نفسيتي. وانت لما تيجي تبصي على المسلمين مهما عملوا يعني الشو اوف في الخارجي في مثلا لقاءات العيد على لقاءات المساجد على شويه التمثيليات اللي بيعملوها كويس، ما فيش قران ما فيش فهم
لقبل الله جميعا. كانوا بيدرسونا احنا قد كده، بس مين بيعمل
دي؟ طيب هنقرا من الايه 10 الى الايه 14. بسم الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. صدق الله العظيم. أنا طبعا هناقش ويضيق صدري كويس، ان هنا ضيق الصدر كويس. بسم الله الرحمن الرحيم كان احد الاسباب اللي قالها سيدنا موسى، ويعني هنا اعتراف بانه في احتمال يضيق صدري. خلينا نعرف معنى هذه الايات كويس عشان نبقى بنفهم القرآن، وحنتعلم ان شاء الله من الآية من الاربع ايات دول درس مهم جدا جدا ينفعك تماما ان شاء الله في حياتك اليومية. ده كيف ينفعنا القرآن في حياتنا اليومية كويس. هنا ده مشهد التكليف. ايه هو مشهد التكليف؟ واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم كويس. ده مشهد التكليف بالرسالة لسيدنا موسى عليه السلام كويس. المشهد بيبدأ بايه بقى؟ واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. شوفي ربنا سبحانه وتعالى حدد لسيدنا موسى هو داخل على مين عشان يبقى عارف هو داخل على ناس ظالمة كويس. ظالمين ليه بقى؟ ظالمين اولا لانهم ظلموا انفسهم بالكفر والضلال كويس. ثانيا هم ظلموا طبعا بني اسرائيل، يذبحون ابنائهم ويستحيون نساءهم كويس، ويشغلوهم في الصخره ويشغلوهم كويس في الاعمال يعني القاسيه جدا. فهم قوم ظلمه. اذا سيدنا موسى داخل على مين؟ داخل يبلغ الرساله الناس طيبين، ناس مفتدين، ناس عادلين؟ لا، ده انت داخل على قوم ظالمين. مين هم دول بقى يا ربي؟ اسمهم قوم فرعون. ليه ربنا سماهم قوم فرعون؟ لان فرعون كان بيقول لهم كما جاء في القرآن الكريم انا ربكم الاعلى كويس. فدول اسمهم قوم فرعون. رد سيدنا موسى وقال له ايه؟ الا يتقون. قوم فرعون ألا يتقون، يعني إيه ألا يتقون؟ يعني ما بيخافوش من ربنا كويس. مش قادرين يدركوا إن لهم رب، مش قادرين يدركوا إن فرعون ده بشر زيهم، وإن فرعون ده إنسان يعني ظالم كويس. دول ناس أمرهم عجيب قوي. دي معنى ألا يتقون. رد بقى سيدنا موسى قال إيه؟ إن أمر جاي من ربنا سبحانه وتعالى. رد سيدنا موسى قال له قال ربي إني أخاف أن يكذبوني كويس. سيدنا موسى اتربى فين؟ سيدنا موسى اتربى في بيت فرعون كويس، وعارف إن فرعون ده أو هما اسمه فرعون يعني فرعون ده جبار وظالم ومعاند وعنده جيش وعنده فرقة حواليه. سيدنا موسى مدرك هو رايح فين، مدرك المسؤولية اللي هو دخل عليها. ما مش لما ربنا قال له كويس روح لقوم فرعون كويس او راح قال له طيب يا ربنا انا رايح. لا، هو ادرك وقعد وفهم الدور اللي هو رايح عليه كويس. يبقى اذا دي ايه بقى يا جماعة؟ دي ادراك المسؤوليات كويس. يعني ايه ادراك المسؤوليات؟ يعني اعرف انا مين وعلي ايه، واللي علي ده انا اقدر عليه ولا ما اقدرش عليه. ما اقدرش عليه اقول لوحدي ما اقدرش كويس، اقدر عليه يبقى هعمله على احسن وجه. دي مناطق ادراك المسؤوليات في الحياه كويس. فهو راح قايل ايه بقى لربنا؟ قال له قال ربي اني اخاف ان يكذبوني. دول ظلمه اكتر حاجه، هيقولوا لي انت كذاب كويس. نمره 2 بقى النقطه اللي هي بتاعتنا كويس. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. ليه سيدنا موسى قال لربنا يضيق صدري ولا ينطلق لساني كويس؟ لان الانسان لما بيتحط يقف قدام انسان ظالم او قدام مسؤوليه كبيره، ضغط المسؤوليه عليه كويس بيدخله في ايه؟ بيدخله في الخوف وفي القلق كويس. فهو راح قال لربنا ويضيق صدري، هيضيق صدري من كتر العبء المسؤولية. ده دليل على ان سيدنا موسى رغم ان الامر جاي من الله الذي بيده كل شيء، لكن هو على الارض اللي هيواجه، وهو على الارض اللي هيتكلم، وهو على الارض هيتحمل مسؤولية مهمة جدا. وهي دي النقطة اللي لازم نفهمها يا جماعة، مش من اسهل حاجة في الدنيا ان نتحمل مسؤولية. تعالي لي النهاردة وانا رجلية تعبانة ومثلا يعني صحتي نص نص كويس، وتيجي تقولي لي ممكن تيجي تبقي مديرة مدرسة اسلامية. انا طبعا يعني لو انا انسانة غير مدركة الحاجتين، غير مدركة لحجم ادارة المدرسة الاسلامية، وغير مدركة ان لو فشلت، وهي دي يا جماعة قضية ادراك المسؤوليات، لو فشلت الفشل هيبقى له يعني تبعات عظيمة جدا جدا. منطقة الفشل او انا لما اشوف حجم المسؤولية بتاعه المدرسه والاداره والانضباط واهميه النجاح وفي سبيل الاسلام وكذا، وبعدين لو فشلنا يبقى فشلت المدرسه وفشلوا الاولاد وتعقدوا من الاسلام، قضيه كبيره. اقولك لا انا اسفه. تقولي معقول؟ معقول اقولك تعالي اقدمي الاسلام وتقولي لا انا اسفه؟ اقولك انا اسفه لاني انا مش قد هذه المسؤوليه. روحي هاتي لي 10 مساعدين، روحي هاتي لي 10 عندهم عقول بيفهموا بيها هيسمعوا الكلام لما اقول لهم، مش هتفضل كل واحده تبقى هي عايزه تحطني تحت الارض وتبقى هي الرئيسه لانها غير مدركه لحجم المسؤوليه. لما تجيبي لي طلباتي كويس اللي انا اقدر انجح بيها في هذه المسؤوليه ممكن اوافق، من غير طلباتي شكرا. تقولي ده نوع من الانانيه، اقول لك لا ده نوع من ادراك المسؤوليه. ما شفتيش سيدنا موسى قال لربنا ايه؟ قال ربي اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون. كويس هنا بقى كويس، هل احنا معلش انا عايزه اقف في منطقه المسؤوليات دي يا جماعه، لان ده كيف بيفيدني الاسلام في حياتي. النهارده انا لما ادرك مسؤوليه الزواج وييجوا هيجوزوني او انا هجوز بنتي لانسان غني ومبسوط وعنده وكل، بس البنت مش قادره تتوافق معاه نفسيا، اقول لا معلش يا حبيبتي اصل ما فيش جواز اليومين دول، اعصري على نفسك لمونه بكره العربيه والبيت والفسح والمجوهرات تنسيكي دنيتك يا حبيبتي. هل انا هنا انسانه ادرك هذه المسؤوليه؟ هل انا انسانه ادرك اني انا النهارده بضيع بني ادمه ببعتها الى الضياع، وببعتها قد اكون ببعتها الى الانحراف، وبضيع اللي هيتجوزها، ولو جابوا عيال هضيعهم، وهضيع الاسره المسلمه، وهضيع المجتمع المسلم. المشكله كبيره جدا لاني قعدت فكرت وحطيتها تحت قضيه المسؤوليه. نجاح وفشل الاثنين موجودين. قبل ما انطق بكلمه في مناطق المسؤوليات لازم اكون بادرك ده مثلا في منطقه زي ما قلنا مثلا ان انا اشتغل، مش هقول لك مدرسه اسلاميه دي سهله قوي هتدوني كام، حد يوديني ويجيبني، يا ركبي بتوجعني بس حد يوديني ويجيبني، بس هي دي قضيه. انما انا هقعد في المكتب وهنمشيها يا ستي، وزي ما هي ماشيه هتمشي، حد بيعمل حاجه مدارس ماشيه بنفسها، ده اللي احنا عايشينه. ليه؟ لانه ما فيش اي نوع من اخد وقتي وادرك المسؤوليه. ليه؟ لانه يا جماعه قضايا المسؤوليات مش واضحه. يا ستي لو عديتي بيها هنا هتقابلي ربنا بيها ازاي؟ هتقابلي ربنا بالمهيه اللي كنت بتاخديها ازاي وانت عامله نفسك رئيسه، وانت كنت داخله على الوظيفه مش ناويه تشتغلي، انت داخله على الوظيفه ناويه تقعدي وتدي هدايا لثلاثه اربعه حواليك تبدورين في المستشفى في سوري في المدرسه، وده احسن اللي نقدر عليه. بعدين انا ست عندي سمعه في الاسلام والناس عارفاني، خلصت انتهيت وقفلت وداني وعملت نفسي عملت المسؤوليه. فلازم يا جماعه في مناطق المسؤوليات دي نكون ناس حساسين جدا، ونشوف اهو النبي اللي ربنا بيقول له انا بعتك، وشوفي ربنا هيقول له ايه بعد كده في الايه 15 عشان تعرفي. ورغم كل هذا هو برضو أصر أن يعطي المسؤولية حقها، وقال له خايف لحسن يضيق صدري ولا ينطلق لساني. يعني إيه لا ينطلق لساني؟ سيدنا موسى عليه السلام اتربى في بيت فرعون، من حكمة ربنا سبحانه وتعالى اللي كان بيقتل كل بنو إسرائيل وأهل سيدنا موسى، ربنا أراد أنه يتربى على حجره. ففي أحد الأيام سيدنا موسى شد اللحية بتاعت فرعون، ففرعون طبعا ما بيحبش الفرقة دي أساسا، فكان عايز يقتله. فزوجته قالت له لا معلش، قال لها طب انا عايز اشوف حكايته ده لحسن، الواد ده باين عليه عايز يقتلني. فراح جايب له جمره مولعه نار وثمره وحطهم قدامه الطفل،
فطبعا سيدنا موسى جاي ياخد الجمره, راح فرعون زق ايده على ايه, جاي ياخد الثمره. طبعا سيدنا موسى بنفسيته وفطرته السليمه راح فرعون زق ايده على الجمره, حطها في بقه, ابتدى يجيله ايه, اتحرق اول لسانه فعنده تهتها سيدنا موسى, الى ان دعا ربنا وقال له واحلل عقده من لساني يفقه قولي. كويس, فهو كان عنده تهتها, فلما جاء ربنا قال له روح, قال له لا لربنا ما اقدرش اروح, لاني لما حاجه هتكلم هتهت. حاجه تانية برضو تعرفيها, الناس لما بيكون عندها صعوبه في النطق وتتحط في مواقف ضغطه ما تتكلمش اكتر, ليه؟ لان الافكار بتيجي بسرعه وهو عايز ينطق ولسانه مش مساعده, فعشان كده راح قايل له ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, مش هقدر اتكلم وهتضغط قوي, فارسل الى هارون, ابعت لي بقى اخويا اللي هو بيعرف يتكلم يجي معايا. كويس, فاذا لما انا اجي اقف عند كام ايه دول بتوع سيدنا موسى واقول عايزه استفيد منهم في حياتي اليوميه, عايزه افعلهم طاقه ايجابيه في حياتي, ادراك المسؤوليات, ادراك النجاح وادراك الفشل, ادراك انك انت يوم ما تيجي تقولي انا هبقى رئيسه كذا وكذا وكذا, هل انت عارفه نتيجه هذا اللي انت هتبقي رئيسته؟ هل انت لما رئيسه اسره وربنا حاطط تحتيكي اولاد, هل انت مدركه المسؤوليه اللي عليكي, حجم المسؤوليه اللي عليكي؟ ان يعني يا جماعة ان احنا نعيش حقوق الاخرين ده حق, ده مش تفضل, مش عشان انا ام فانا اتفضل بالعطاء لجوزي والاولاد, لا انت لا تتفضلي بشيء نهائي, محدش في حياتنا بيتفضل, اللي بيدي ليه ثواب عند ربنا وهذه حقوق, اللي ما بيديش ليه عقاب عند ربنا, لان هذه حقوق وامانات. كويس, فلابد ان انا اتعامل مع دوري في الحياة كحقوق وامانات ومسؤوليات, ولابد ان انا اعملها في افضل شكل ممكن. هل هقدر اعملها ولا مش هقدر اعملها؟ لما تيجي تقولي لي واحده مثلا عندها طفلين صغيرين في البيت, لسه في البيت وجات لها وظيفه, وظيفه كويسه قوي بما هي كبيره قوي, تيجي تقولي لها تعالي تيجي تشتغلي مثلا اي حاجه, طبيبه ولا حاجه, اذا هي انسانه عاشت القران وفهمت المسؤوليات وحجم المسؤولية وخوف نبي يدعي أهله مع أن ربنا معاه, وربنا قال له برضو عشان قبل ما أنسى, ربنا سبحانه وتعالى لما فضل سيدنا موسى بقى خايف من المسؤولية, ربنا سبحانه وتعالى قال له في الآية رقم 15 قال كلا فاذهب بآياتنا إنا ده ربنا معكم مستمعون. خلاص قضيتك فيها الله سبحانه وتعالى. كويس, هو ربنا اللي هيعمل الموضوع كله, ما تخافش. كويس, بيثبت سيدنا موسى. فاذا انا لما اقرا واشوف المسؤوليات ويجي يقولوا لي عندك شغل, اقول بس عندي عيلين هاخدهم اوديهم حضانه, الواد ده هيعيا والواد ده هيعيا, والواد ده ممكن يعني يفضل يعيط, والواد ده ممكن تجي له عقده وكذا, لا لا انا عندي مسؤوليه, انا هتسال, دي حقوق, دي حقوق في رقبتي, مش اقول نفسي والطوفان. عشان كده بنقول احنا ليه رحنا وراء التاريخ, لان نفس لما شيء حد يجي يقول لها دي مسؤوليه اولاد, تقول لك طب وانا, وانا هترمي في البيت من الساعة 7 الصبح للساعة 5 خدامة, خدامة للعيلين, عيلين مين يا حاجة؟ دول ولادك اللي أصرتي تجيبيهم تاني يوم ما اتجوزتي عشان تربطي الراجل وتثبتي الوضع, لما جبتيهم جبتيهم بنية, وانت جايباهم خالصين لوجه الله, لو كنت جايباهم خالصين لوجه الله كانوا بقوا مسؤولية في رقبتك, وكنت قلت ولادي اولا ما اقدرش, لان القضيه كلها مبتديه بنيه سليمه من الاول, ما اقدرش, انا عندي طفلين جايباهم خالصين لوجه الله طاعه لله, اديهم حقهم يروحوا المدارس ويثبتوا ويبقوا كويسين, وبعدين اشوف جدول وقتي, وبعدين اشوف ان هدي كل حاجه حقها, وبعدين اشوف نفسي. كويس, هنا تنجح المشاريع وتنجح الناس وتنجح الحياه وينجح المستقبل. كويس, لكن لما نخش في كل موضوع بكلمه واحده, انا فين في اي حاجه, دخلت على ناس مثلا عامله عزومه, ما اقفش في الطابور, اقوم امد ايدي, اقوم اساعد, اقف في الاخر, ادي الكبير, ادلع الصغير, لا أسنطر على الطبق المهم لبس يدك وأحارب للوصول إليه, وأعود أكل في الجنب, وتذهب الحياة أينما هيتعودوا علي أن أنا كده هيحترموني. أما ليه خلينا ريح, يعملوا اللي أنا قلت عليه ده, يعني من برة هلا هلا, ومن جوة يعلم الله. أيتين سبحان الله الاتنين فيهم رسالة, ها
هيأجل.
فان احنا عندنا فيهم يعني متشابهات. هنبتدي بالآية الأولى اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم من سورة النحل، هنقرأ من 126 إلى 128، ونفس أما نقراها وبعدين هجيب لك الآية المتشابهة معاها وبعدين هنشرحها إن شاء الله ونقف بعد الصلاة، بعد الصلاة إن شاء الله. أصبر، صفحة كم؟ 257.
لا الآية،
الآية 126 آخر سورة النحل. الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وصبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انت احنا عندنا الايه اهي كويس، هنيجي دلوقتي هنفتح في سوره النمل، بس خلي الصفحه دي مفتوحه يعني عندك، افتحي في سوره النمل بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 383 في سوره النمل كويس، الايه رقم 70 عشان دول متشابهات، وبعدين هنحكي عن الايه الاولى هنشرحها ونشوف الدرس اللي نستفيده منها. الايه رقم 70 من سوره النمل ربنا بيقول فيها ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اذا انت عندك ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون في سوره النحل الايه 127 وفي سوره النمل الايه رقم 70 كويس، دي من المتشابهات بتاعه القران. اذا مرتين في القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليهم، دي نمرة واحد كويس. يعني ايه لا تحزن عليهم؟ يعني ما تتضايقش منهم من عدم ايمانهم، لان لو كان فيهم خير كان اصلحهم الله سبحانه وتعالى كويس. ده في التفسير، لو علمت ما فيهم من الشر ما كنتش هتزعل، لانهم لا يصلحون للخير، فلا تأس لا تحزن عليهم ولا يضيق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم ولا تك في ضيق مما يمكرون فان مكرهم ستعود عاقبته عليهم. ده تفسير الايه رقم 70 من سوره النمل. انا بقى عايزه اشرح لك تفسير الايات من سوره النحل لانها قصه تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم عن العقاب لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. سبب نزول مجموعة الآيات دي كويس إن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بالقتلى يوم أحد، يوم موقعة أحد المشركين جم على قتل المسلمين ومثلوا بيهم كلهم إلا واحد بس، هو حنظلة ابن الراهب، لأن أبوه كان واقف مع أبو سفيان، فأبو سفيان عشان خاطر أبو حنظلة ده ساب له ابنه ما مثلش بيه، إنما كل قتل المسلمين في موقعة أحد تم التمثيل بيهم. فلما المسلمون رأوا ذلك كويس، فقالوا لو ربنا أظهرنا عليهم هنعمل فيهم اللي عملوه فينا، وحنمثل بيهم زي ما مثلوا بينا كويس، يعني تمثيل لم يراه العرب من قبل. خدوا بقى على نفسهم عهد الانتقام. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة ابن عبد المطلب، وكانوا كسروا أنفه وكسروا أذنه وفتحوا بطنه، وجت هند بنت عتبة أخدت قطعة من كبده ومضغتها كويس، وبعدين حاولت انها تاكلها، ف بسم الله الرحمن الرحيم ما قعدتش حته الكبده بتاعت حمزه في بطنها، لكن خرجت من يعني رجعتها ورمت بيها. شوفي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، يعني عشان برضو يا جماعه الانسان بس يعني يحمد الله على الهدايه ويفهم الدنيا اللي الناس مش فاهمه فيها حاجه نهائيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها لو اكلتها، لو كانت هند كلت حته الكبد بتاعه حمزه وفضلت في بطنها لغايه ما اكلتها، لم تكن هند تدخل النار ابدا، لان حمزه اكرم على الله تعالى من ان يدخل شيئا من جسده النار. شوفي سبحان الله ليه ربنا خلاها ما تقعدش في بطنها، لأنها لو فضلت كانت هترحمها من النار، لكن دي لا تستحق الرحمة. عشان كده لازم الإنسان يقف في الحياة عاجز، عاجز عن الفهم. تقولي فهمة أقولك مش فهمة، تقولي مدركة أقولك غير مدركة، تقولي ما إيه الوضع أقولك الأمر بيد الله. أنا على الطاعة والتقوى بس، أمنت بالله وأحاول أن أستقيم فقط، إنما كيف تدور الحياة الدنيا؟ لا يا حبيبتي أسفة، كل ما أزداد عمرا وأزداد محاولة للفهم أصل إلى عدم الفهم، وأقول الأمر بيد الله. حد يدرك إنها لو كانت أكلتها ما كانتش تدخل فيها النار؟ فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى شيء لم ينظر لم يكن شيء أوجع إلى قلبه منه، زعل جدا 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 إنها فتحوا بطنه وخدوا كبده وقطعوا مناخيره وقطعوا دانه، فطبعا حزن عليه حزن شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله عليك يا أبا السائب، فإنك ما علمتك إلا فعالا للخيرات وصولا للرحم. طبعا لأنه ده عمه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حمزة. أيوة بسم الله، حمزة بن عبد المطلب. لا عمه حمزة. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه: أما والله لأن أظفرني الله بهم لو عرفت أجيبهم لأمثلن بسبعين منهم مكانك. هاخد سبعين قدام حمزة. شوفي بقى قد إيه، حتى ده الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة. فنزلت الآية كويس: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، مش واحد بسبعين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. وده يعني قانون قرآني يبث في نفس كل إنسان مؤمن حقيقة طاقة إيجابية عالية جدا جدا جدا. ولا تحزن عليهم أبدا، يتصرف كل إنسان بما يستحق ويساوي، ماليش دعوة. تقولي لي شفتي كانت كده وراحت، أقولك أنا ماليش دعوة. ولا تحزن عليهم. البني آدم اللي مش عايز طريق الخير ومش عايز طريق ربنا ومش عايز يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويضيع، مشكلته مش مشكلتنا، ملناش دعوة. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. لما تكوني بتحاولي تطيع الله وبتحاولي تتقي الله وبتجادي نفسك في سبيل الله، ويجي يقولي لك أصل دول ودول ودول، تقولي لا يا ستي بقولك إيه، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. خلي يمكر يمكر، خلي اللي تكتك يتكتك، خلي الناس تضيع وقتها في الطاقة السلبية، تضيع الطاقة ويضيع العمر ويضيع الوقت ويضيع المسؤوليات، ولا في الهوى، ولا سمعت ولا شفت ولا دخل من ودني اليمين خالص. ليه؟ لأن ربنا قايل ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. بصي بقى، انا ماليش مع انا ماليش دعوه بدول، انا عايشه مع مين؟ ان الله مع الذين اتقوا. انا مع الله، انا قاعده مع ربنا، قاعده مع الرحمه ومع العطاء ومع السعه ومع الثقه ومع تفريج الكرب، قاعده مع ربنا. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلما تيجي الانسان يجي له عمليه الضيق في الصدر كويس، والشدة ومش قادر أخذ نفسي وعندي الصداع، قولي لنفسك لا أنا عندي مشكلة، مشكلة إيمانية، أنا عندي مشكلة في إيماني بالله. مالي عندي ضيق في صدري؟ ليه عندي ضيق في صدري؟ لأن عندي تشاؤم وعندي قلق وعندي خوف. ولو عندي تشاؤم وعندي قلق وعندي خوف يبقى أنا نسيت ربنا. لأنك أول ما تذكري الله سبحانه وتعالى حق الذكر في نفسك كويس، لابد أن تتسع نفسك. هتقولي لي إيه الدليل؟ هديك الدليل دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة الحجر، ودي اللي هنقفل بها، بس هنكمل لسه إن شاء الله مع ضيق الصدر وسعة الصدر كويس، عشان تعرفي سبحان الله إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيعالج ضيق الصدر، وإزاي إن المؤمن اللي عنده وضوح في الرؤية. أنا عندي المؤمن هو من عنده وضوح في الرؤية، فاهم إن الدور كله بتاع ربنا، وإن ربنا هو اللي بيفرج الأمر، وإن كل ما يأتي من الله خير، وإن أنا مرتبطة برب الرحمة، وإن رحمته قريبة مني، وإن الحمد لله كل عطاءه ليا هو اللي فهمه وأنا مش فهماه، وحتى لو جالي مشكلة هو حيعديني منها. هو ده وضوح الرؤية للمؤمن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جاء في سورة الحجر الآية من 97 إلى 99 كويس، هنشوف بقى لما بيكلم ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم.
267
طيب دي اخر برضو انت قبليها، احنا قبليها بسم الله دي اواخر سورة الحج، احنا كنا قبل كده اخدنا من سورة النحل. طيب خواتين برضو يعني شوفي انت عندك ادي اخر الايات في سورة الحج كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هذا هو العلاج القراني لضيق الصدر. عندك ضيق، عندك ضغط، عندك حزن، عندك قلق، عندك اضطراب، عندك وحده، انت خايفه مش فاهمه، لابسه النضاره السوداء، عايشه جوه الابره، مشاكلك محوطاكي، مش قادره ترفعي راسك، كلك طاقه سلبيه. ربنا سبحانه وتعالى اولا قال لك ممنوع الحزن ولا تحزن وممنوع الضيق، لكن ضعف الانسان ووقع في الضيق راح القران مديني العلاج. ما ادانيش بقى ربنا بقى العلاج في سوره معلش ومع الاحترام، ومع الاحترام ما قاليش علاج الضيق، ضيق الصدر والخوف والاضطراب وكده هو الوهم. اشتري وهم، روحي على الدكتور النفساني يديكي حبتين يغيبوكي نص اليوم ويخلوكي اب وتمشي الحياه. هتمشي يا ستي وايها الناس زيكم زي الناس، العيال تنجح شويه تسقط، مش هتركزي قوي، مش هتفهمي قوي، مش هتقومي بمسؤولياتك قوي، لان الادويه النفسيه ما بتخليش الانسان بيشتغل 100%، انما ماشي. وبعدين شويه حاجات من الجديده، التاي شي والكلام ده كله، الالعاب الجديده واليوجا، اليوجا رائعه صراحه يعني من هذا كويس. طب ما هي الصلاه رياضه، هي الصلوات ما فيهاش رياضه؟ ما هي الصلوات فيها رياضه، ما نصلي صلاه المكتوبه ونصلي النوافل ونقرا القران ونتذكر من بيده مفاتيح الفرج. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما جاي يعالج قال له ايه؟ قال له فسبح بحمد ربك، ادي العلاج الاول. نمره 2 وكن من الساجدين، نمره 2 العلاج الثالث واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اثبت جالك ضيق في صدرك كويس، مش معناه اني اشيل القضيه، العمليه كلها متعبه. انا واحده دلوقتي الايات دي نزلت للرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنده يعني فقد في الاهل وفقد في الاحبه وناس ما بتصدقوش وفي شده عظيمه جدا، فعشان كده ربنا قال له لقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون من كل اللي بيتقال كويس. بسم الله الرحمن الرحيم فسبح، يعني التسبيح، التسبيح هو ذكر الله، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب كويس. فإذا لابد أن احنا نقول فسبح بحمد ربك. سبح بإيه؟ بحمد ربك. يعني إيه بقى؟ أنا برضو عايزاك يعني المناطق اللي فيها عمق دي في الفهم. أنا صدري ضيق، أنا مش عاجبني، أنا قلقانة، يبقى أنا ما بحمدش ربنا. النفس اللي بتعيشه في منطقه دي الصدر دي نفس لا تحمد الله، يروح ربنا واخدها في القران ويلاقي سبحي بحمد ربك، اتنقلي لمنطقه الحمد، اتنقلي لمنطقه النعم، اتنقلي لمنطقه ذكر المنعم كويس، عشان تتغير الحاله النفسيه. ما هي الحاله النفسيه بتاعه الانسان لازم تنقليها، زي ما بتاخدي مثلا من النار وتروحي حتى مثلا في الميه، لازم تنقلي الحالة النفسية عشان تقدر تتغير، لازم تغيري الأجواء اللي هي موجودة فيها. فده ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان. عندك دي هنوسع لك، توسع لي إزاي يا رب؟ إنك تفتكر النعم وإنك تبتدي تقولي الحمد لله، فسبح بحمد ربك. هنا أنت عندك العلاج الأول هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وهنا طبعا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هنا السؤال بقى اللي أنا عايزة أسأله لك ويسأله كل منا في نفسه عشان يبقى عندنا عمق، هو الضيق اللي عنده الضيق في الصدر بسهولة يبتدي يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم؟ لا، مش بسهولة، عشان بس يبقى مدركين، لأن ضيق الصدر يساوي البعد عن الله سبحانه وتعالى. الناس دي حطت حاجز بينها وبين ربنا، مش عاجب ومتضايقة ومش حوافق، عشان ندرك خطورة هذه المناطق للنفس. بني آدم بيضيع نفسه بنفسه، طب وبعدين؟ وبعد الضيق وبعد الأدوية وبعد الإحباط وبعد اليأس هيجي إيه؟ معلش بيجي الانتحار مع الاحترام. والناس ما بتقولش، الناس ما بترسلك أصل يعني سكوتشي سكوتشي، مش رحنا المستشفى وشفنا ابن صاحبتنا هناك؟ ده بقى الناس الطيبة والراجل عمال يخبط. هنا الحقيقة أنا بالنسبة للعلاج بتعلم من القرآن عشان عايش شوية تفصيلة نتعلم الدرس الجاي إن شاء الله، عشان خلاص الوقت أنا بعد 65 دقيقة يعني ساعة وكم دقيقة ما بقتش بحب أطول الدرس أكثر من كده. كويس، بس احنا عشان كل درس ان شاء الله بناخد قصة من اليأس وقصة من النجاح عشان يعني تبقى الناس تتعلم انها دايما تبقى في منطقة النجاح. فاحنا النهاردة هناخد قصة واحد من اعظم واقوى رؤساء الولايات المتحدة الامريكية. ما بناخدوش عشان هو امريكي، لكن بناخده عشان هو انسان عاش 9 محاولات فشل، وبعديها بعد 9 مرات من الفشل العظيم نجح واصبح رئيس للولايات المتحدة الامريكية. المهم ان هو له صفة خاصة جدا وهو انه محرر العبيد. كويس، اللي حرر عبيد امريكا. كويس، هو ابراهام لينكولن. كويس، فاحنا كناس عايشين في امريكا وعارفين ان كان في يعني هيستوري للعبيد في امريكا، فالمفروض ان احنا برضو نعرف مين اللي حررهم. هل قصة كفاحهم كانت قصة سهلة؟ ليه واحد امريكي ابيض يؤمن ان هو يحرر العبيد رغم ان هم يعني ليس هناك دافع لهذا الامريكي الابيض؟ لكن ابراهيم لينكولن بالذات كان عنده الدافع ده، واحنا هنتعلم ده من قصته. قصته اسمها رجل عظيم وراءه امرأتان عظيمتين. كويس، طبعا هو ده محرر العبيد ابراهام لينكولن، الرئيس 16 للولايات المتحدة الامريكية عام 1809. كويس، بسم الله، اتولد سنة 1809 لأب يعمل نجار وام بسيطة تتصف بالطيبة. كويس، عشان برضو يعني دايما الانسان اللي عايز يتعلم التفاؤل، عايز يتعلم الطاقة الايجابية، عايز ينجح في الحياة، عايز يحقق شيء في الحياة، لازم عند كل سطر بيقرأ بياخد درس بيتعلمه بياخد قوة دفعة. ما يقولش انا فقير، ما يقولش انا وحيد، ما يقولش انا يتيم، ما يقولش انا غلبان. كويس، ادي اهو وحيدا، هو ولد واحد اسرة فقيرة تسكن في كوخ، كان بيسكن في كوخ. كويس، سبحان الله، شوفي. كويس، في احد مزارع ولايه كنتاكي. كويس، كان طفل هادي لا يميل الى اللعب والمزاح، كان دايما بيقرا وبيطلع. لما ماتت امه في سن 9 من عمره، والده تزوج من ارمله شابه عندها ابنتين. كويس، وعندها حاجة مهمة جدا كان لها أثر عظيم في تحديد مستقبل إبراهام لينكولن، كان عندها مكتبة صغيرة مليانة بالكتب. دي مين؟ دي مرات أبوه. كويس، برضو يا جماعة كل إنسان وهو بيتحرك بيفهم. كويس، يعني أنت هتشوفي دي هي مرات أبوه، دي هي السر العظيم في حياته، السر الأول العظيم في حياته. عشان نتعلم الرحمة ونتعلم لما نلاقي حد رحيم حقق نجاح، يبقى مش ولادي بس هم اللي لازم ينجحوا، وولاد الست اللي توفت ماليش دعوة بيهم، وركز على ولادي، ما هو ده أسباب فشل مجتمعنا، هم بينجحوا بالرحمة. كويس، ده ولد أمه متوفية وهي ست عندها مكتبة فيها كتب ثمينة، يعني ست كانت غنية اللي اتجوزها الرجل الفقير أبوه، أبو إبراهام. كويس، كانت ست غنية وعندها أولاد، ومع ذلك كويس حطت طاقة رحمة عظيمة جدا في هذا الولد عشان دروس الحياة اللي نتعلمها. لاحظت زوجة الأب إن ابن جوزها اللي هو إبراهام بيقضي معظم وقته في قراءة كل الكتب. كانت بتعمل إيه بقى؟ كانت بتعمل إيه؟ المتوقع من خلال خبرتنا، معلش، ومن خلال رحمتنا، الرحمة بتاعت المسلمين، إنها تقول لجوزها هو إيه حكاية الواد ابنك ده اللي طول النهار بيقرأ كده وعايز يبقى شاطر وعايز يبقى أحسن من ولادي؟ ما لازم الواحد يفهم. كويس،
مش هتقول كده يا دكتورة. هي هتقول له كده هتسيب مذاكرته، هتبقى قلبها عليه.
مين؟
هي هتقول له كده، الواد بيقرأ وذاكر.
يعني لا، المهم يعني أنا عايزاكم يعني تسمعوا الست قالت إيه. برضو يا جماعة معلش، يعني عشان إيه حاجتين إحنا عندنا دايما نبحث عن أخطاء للآخرين، ما لناش دعوة. انت حاجب لنا قصة ست امريكية، انت بتعملي دعاية للامريكان ولا ايه؟ معلش بس عشان ما احنا كده عشان مش عايزة اخد من هذا الدرس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعلموا لغة عدوكم. انا عايزة اخد من هذا الدرس حاجة جميلة أضيفها إلى نفسي وأتعلمها، نيجي إحنا بمنطقة يعني ولا مؤاخذة التخلف المزروع في نفسيتنا ورفض الإصلاح. هي جاية تعلمنا عن الأمريكان ولا إيه حكايتها؟ هي جاية تقول إن الست الأمريكانية أحسن من الست المسلمة الصالحة ولا إيه؟ في إيه ورا الكلام؟ بلاش كده، بلاش العوائق النفسية والعقلية اللي موجودة عندنا. اخرجي من منطقة يعني معلش فقر الثقافة وفهم الأمور ومنطق المؤامرة اللي طول النهار يتكلموا عنه عند المسلمين. اخرجي من المنطقة دي. أنا شايفة هنا قدامي فيلم بيتحرك، ست مرات أب غنية وعندها أولادها، ولقت الولد المسكين اليتيم اللي عنده 9 سنين بيحب الكتب، فعملت إيه هذه الست عشان أشوف إزاي وصلته يبقى رئيس جمهورية؟ كويس، الست دي شجعته، ابتدت تخصص له ساعات معينة للقراءة، وأصبحت بتناقش معاه كويس الكتب بتاعة الأدب والشعر، ولأنها كانت متدينة في دينها اللي هي بتقديم بيه غرست فيه إن فيه رب كويس، وأرصد في عقله، شوفي بقى هنا عشان تعرفي تستفيدي، أرصد في عقله كويس معاني المساواة وحب الخير بغض النظر عن الجنس ولون البشرة. شفتي بقى هو ليه بعد كده هو اللي حرر العبيد؟ عشان مراتبه فهمته يعني المبدأ اللي جات بيه جميع الأديان، ويعني وثبته الدين الإسلامي خاتم الأديان كويس، إن البشر سواسية، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن إحنا مش أحسن من بعض عشان اللون وعشان الجنس وعشان البلد وعشان الغنى وعشان الفقر. كويس، فمرات أبوه فهمته كده، ولولا تلك المفاهيم لشب إبراهام وفيه ميل للعنصرية، لأن الوقت ده كان الوقت اللي مسيطر فيه البيض الوايت أمريكان على أمريكا. كويس، خصوصا وإن جده كان قد قتل على أيدي الهنود الحمر، الشعب الملون اللي بينظر إليه الأمريكان بمنظور أنهم أدنى منه. هو جده قتل واحد من الهنود الحمر، فهو طبعا مفروض بيحتقر الهنود الحمر، وبالتالي يحتقر كل ملون ويأخذ عدو له. إزاي اتغير وبقى بيقول لأ مفيش أي فرق؟ كويس، زي ما ديننا جيش دين المسلمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كويس، مفيش بقى يا أيها الناس إن خلقناكم من بتاع من ذكر الأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إزاي هو آمن بالمبدأ ده؟ كويس، من مرتبه، مرتبه هي اللي غرست فيه كده. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، واللي كاتب قصته بيقولك عشان نتعرف على نموذج حنون ومختلف لزوجة الأب. يكفي أنها أقنعت والد إبراهام بضرورة تعليم إبراهام حين أصر الأب على أن يترك الدراسة ويشتغل معاه في النجارة. مرات أبوه هي اللي قالت له لا لازم يتعلم ويكمل تعليمه، ويكون إبراهام بذلك من ضمن المحظوظين القلائل الذين حظوا بهذه زوجة الأب، وكمان ربنا سبحانه وتعالى اداله غير انها اداله زوجة اب طيبة، اداله زوجة ناضجة متفهمة تعين ولا تعوق. بصي الكلام برضو، تعين ولا تعوق، ما تلاقيش جوزها بيدرس وبيتعلم وبيحاول انه يحسن نفسه عشان ياخد وضع. انت هتذاكر ليه النهار؟ احنا جايين امريكا هنا عشان نتحبس في البيت وانت تعمل لك مستقبل؟ لا، الكلام ده مش هينفع. انا عايزة يدرس يخرج، أعوق أعوق أعوق، بس أنا واحدة متدينة قوي ومصلية قوي وارتدي الحجاب ويعني على وعلى الشعرة، بس أعوق وأعوق وأعوق. وكثيرا من شابات المسلمات اللي بيجوا أمريكا مع أزواجهم لا تصلح زواج أزواج الزيجات بتاعتهم. ليه؟ لأن تقولي كان بيدرس ليل ونهار بيقعد في المستشفى بالثلاث أيام. لا، أنا كنت عند مامي بروح النادي وبتفسح وعندي صحباتش، ما اقدرش، شكرا، باي باي. يقول لك ليه اتجوزت؟ عشان كده بقى المنطق ايه بقى المنطق دلوقتي؟ جوز اللي عايش في امريكا من واحده متربيه في امريكا عشان تبقى عندها نفس العقليه وفاهمه. اللي بيجوا من البلاد العربيه ما بيقدرش يتحملوا ضغط الشغل بتاع امريكا. كويس، هل هذا هو يعني معلش منطق البنت اللي ربتها مامتها المسلمه الصالحه ان لما جوزك يشتغل كتير ده بيعمل كده عشان الاسره ولازم تقفي وراه ولازم تساعديه وتاخدي بالك منه وتزقيه لقدام؟ كويس، ولا انها زي ما احنا عارفين؟ المهم ما علينا، بسم الله الرحمن. لا والأحلى بقى والأجمل، معلش عشان أنا مفقوعة في المنطقة دي، يجي عريس جاي من أمريكا هياخد بنتهم عشان تهاجر تشتري لها شقة في مصر، حريص سود الراجل رايح يهاجر. لا حبيبي نضمن مستقبل بنتنا في بلدنا، نضمن مستقبل بنتنا في بلدنا، تجيب لها شقة. وأعرف ناس كتير جدا جايبين شقة ومجهزينها وقفلينها للسنين كويس، بدل ما كان يلم القرشين ويعمل مستقبل كويس لنفسه هو ومراته هنا، لا نظل مسحوبين بمنطقة وبفلوس تحويشة العمر كلها مرمية في أرض تانية كويس. ليه؟ أقساط ليه؟ علشان تبقى متأمنة في بلد أهلها وأبوها وأمها، وترجع وتحط رجل على رجل متطلقة قد الدنيا بس عندها شقة. حبيبتي ماليه ماليه، إيه ده؟ إيه ده؟ احنا بنربي بنات تعيش تتات وتربي بيوت وتعمل بيوت وتصنع رجاله ناجحين، ينجح الراجل منين وهو القرش اللي بيلمه بيحوله على مصر او على البلاد عشان يجيب لها؟ يحبها ازاي؟ دي بتمتصه اول كل شهر، ده مش قادر يبني مستقبله. ايه خايفه لا يجي عليها واخده بس ريشه اول باول مبدانا العظيم، بتكون النتيجه انه بيهرب ببدلته وبيسير
اللي معاها
كويس. وبعدين هي الحياه معركه، هو انا داخله يعني زي ما تقولي يا غالب يا مغلوب، كل يوم بالليل اقول سحبت منه كل اللي هو، ما عشان كده الحياه ما لهاش طعم ولا ليها معنى ولا في محبه ولا في مستقبل ولا في ارتباط ولا في سعاده ولا في تفاؤل ولا في نجاح. ينجح منين؟ لا مش كل الرجاله، مش اكتريتهم يا ضحى. وبعدين في منطقه يا ضحى، في صح وفي غلط، نعمل الصح ونسيب ربنا يقضي الله امرا كان مفعولا.
الشرقي للاسف للاسف، انا اختي كانت تشتغل في بنك ودلوقتي كل موظفين البنك بياخدوا 20,000، فبتقول لي روحت لقيت كل الرجاله في زيجة تانية وزيجة تالتة.
معلش انا هرجع برضو هقولك، هو ده صح وفي زيجة تانية وفي زيجة تالتة كويس، بس معلش ارجع وهقولك على شيء. طبعا انا ست وازعل قوي من الزيجه الثانيه وازعل قوي من الزيجه الثالثه، ومرات الاب اخطفها يا رب، وجوازتك ولا جنستك، وحاجات كتير قوي في المنطقه دي حافظاها يعني، جنستك ولا جوازتك كويس، كل ده حافظينه وعارفينه. انما انا عايزه اقول لك على شيء، معلش، الست لما بتحب جوزها حب حقيقي، يعني ايه تحبه؟ يعني تحب نجاحه، تحب وجوده، تعيش من خلال نجاحه، تخش مؤسسه الزواج على انها العامل المساعد وليس العامل الظاهر في الصورة، في واحد ظاهر وأنا في ظهره كويس. لما تخش وتدي بالحب وبالعطف والحنان، ونكون اتربت على كده، هذه أهمية التربية بتاعت ماما كويس. لما تكون اتربت على كده ثقي ان جوزها مهما كان لازم هيستشعر الحب عليها، وما كانش الحب وكبرت وعجزت هيعطف عليها، هتصعب عليه، هتصعب عليه انه يجيب لها واحدة تانية وكذا وكذا. انما قبل ما تدوري على الزوجة التانية دوري على مجتمع كله غلط، ما هي الزوجة الاولانية غلط، واللي اتأخرت في الجواز وعايزة تخطف الراجل الغني غلط، والقضية كلها من اولها لاخرها غلط، ما فيش تربية سليمة، القاعدة الاساسية للتربية في المجتمع خاطئة. فعشان كده بتكون النتائج بالطريقة اللي احنا بنشوفها دي. بس يعني معلش برضو يا ضحى، دي قضية كبيرة جدا، العيال ضاعت، العيال بتضيع يا جماعه، هي دي القصه. انا لسه مش عارفه كنت شايفه عيلين ولا شايفه ايه، العيال كلها بتضيع، هي ضياع العيال دي بقت حاجه سهله على الام ان العيال تبقى ضايعه عشان تقولك راح اتجوز تاني، ما يروح يتجوز ولا يروح، اقدار الله. هي الحياه مش امتحان، هو انت مش لسه على ذمته وبتاكلي وبتشربي ومستوره؟ ما الدنيا ابتلاء وامتحان، عايزه يمتحنك بايه ربنا؟ ما لازم الحياه فيها امتحان. الناس عايزه ايه؟ الناس عايزه تعيش الدنيا على مزاجها، الناس عايزة تختار في الدنيا كل اللي هي عايزاه، ما ينفعش، الحياة امتحان، ادي على قد ما تقدري ابتغاء لوجه الله وبإخلاص وبعطاء، ما نخشش من الأول اعمل لي شقة في مصر وحطها لي وجهزها لي كويس، ما نخشش في الأول أنا داخلة بالنص بتاعي أكون ضمناه، جرالك حاجة رحت جيت رحلوك عملوا فيك اللي عملوك بطحوك، أنا سحبة بالنص بتاعي على أمي وأبويا 60,000 سلامة، دي شركة
هم بدخلوا لهم يا دكتورة تجارة، كل
التجارة شفتي عايزين حتة من كام؟
جزء من كامله
كلهم للاسف بدخلوا بيفتكروا الزوج تجاره بدنا خاتم درس بدنا ودينج درس بدنا سو الشاب الشاب قديش يكون عنده مصاري لما بده يأفورد فيرست كلاس ودينج وخاتم حقه يو نو جاد نوز هاو ماتش. وهذا للاسف للاسف انه تقليد للامريكان لما البنت الامريكانيه بتطلب خاتم ب $10,000 لانه ابوها بده يدفع الودينج، بس لما الشاب بدفع $10,000 بده يدفع للودينج.
صح،
وهي هي اساس الزواج كله غلط.
ما هي دي من غير غير ما غير المهر يعني من غير المهر. لا ما هنا المهر قصه تانية لان هي بتقسم فلوسه مع لما تسيبه، يعني دي قضيه تانية لو مش بالقانون الامريكي. بس مش هي دي قضيه يا جماعه، القضيه اللي بتحصل ايه ان الزوجه واهلها لما يعني بيكونوا داخلين على مشروع سحب دم العريس بيفتكروا ان الراجل بينسى. الراجل ما بينساش، الراجل بيفضل يشتغل 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 ويحاول ويحوش لغايه ما يوصل لنقطه يقول لها في 60 سلامه هتجوز عليكي تاني. ودي قصه انا قلتها 100 مره في جميع الدروس. الرجاله ما بتنساش، الستات اللي هم عندهم الكيد وناقصات عقل ودين، الام الاساس في ام العروسه. عشان كده الناس لما تيجي تخطب تقول لك اشوف الام، لان لو الام حلوه كويسه مش حلوه يعني حلوه شكلا، لا حلوه طبعا بني ادمه متواضعه وفاهمه، بني ادمه فاهمه. القضية النهاردة في الفهم، فهم مفيش، عقل مفيش. لو واحدة فهمة ان يعني ولا مؤاخذة الجواز عز وخلص. انا لسه جاية واحدة من احد دول الخليج بتقولي خلصنا جواز، خلصنا انتهى. واحدة كانت جاية من مصر وبنت ناس محترمين ومحجبة وعيلة قد كده ومعها الجنسية الامريكية، وقالت لبنتي صاحبتها يعني اختي مفيش نادى بالإيطالي نادى جواز، يعني ما فيش جواز نهائي، اقفلي على الجواز. طب لما بقى احنا نيجي في امريكا ونلاقي واحد جاي وطيب وامير ومن عيله طيبه، لازم نقول له هتلاقي شقه في مصر.
عايزين الحاجات اللي ما بناخدهاش
من كل الله، من كل الله حد الله ما بحد الاسلام ما بينكم. معلش خليني بس اكمل الرساله اللي ببعتها في الاخر، وبعد كده نقول ما فيش جواز عند المسلمين. ايه ربنا قالك من اذا جاءكم من ترضون دينه الا تكون فتنه في الارض؟ ما هي بقت فتنه. البنات قاعده مش متجوزه معديه 35 تقول لك عادي ورجل على رجل يا حبيبتي، بكره يجي لها لايامها. امال ايه ده اصحابها 42 سنه ولسه متجوزين. طب يا حبيبتي بقى قدامنا 42 سنه، بدل ما تقول لك ده ابننا، ابننا اللي داخل العيله ده ابننا، نحافظ له على قرشه، نديله حب وحنان، وبعدين نشيل له قرشه عشان يقدروا يستكملوا حياتهم، مش نشفطه ويبتدوا بالديون. ايه ده اللي بيحصل؟ ده اسلام ايه؟ فين الخوف؟ لو كان ده ابنك يا ام العروسه كنت هتطحنيه الطحنه اللي بتطحنيه لعريس بنتك؟ كنت هتشفطيه الشفطه اللي بتشفطيها لعريس بنتك؟ بعدين اقول لك ناس متدينين يا جماعه، الخوف من ربنا بيغير القلوب. تيجي تبصي له تقولي امه تعبت فيه واهله تعبوا فيه وصرفوا دم قلبهم عليه، حرام. لازم احافظ له على قرشه، لازم اشعره بالامان، يشعر ان دي اسره بتحبني وبتحافظ عليا. مش احنا داخلين استغفر الله العظيم معركه سحب فلوس. خلينا مع ابراهيم لينكولن. عشان كده لحد هيبقى رئيس جمهوريه ولا حد هيبقى له مركز، هكمل ابراهيم واديكي بس. بنت بقى الماري تود دي الفتاة الارستقراطية اللي ارتبطت بالريفي الفقير، ها، لاعتقادها بمستقبله المشرف ولإيمانها القوي بقدراته التي كانت وراء ترشيحه لعضوية الكونجرس الامريكي، وهي كانت المحفز الاول والمصر والعنيد على ترشيح زوجها لرئاسة البلاد والفوز بها. فهنا يا ستي بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم، كم مرة بقى هو فشل وكم مرة نجح نحكي. بسم الله الرحمن الرحيم، قصة كفاح إبراهيم لينكولن. كان هناك رجل قرر أن يخوض التجارة وعمره 31 سنة وخسر أغلب أمواله. لما بقى عمره 32 سنة رشح نفسه في الانتخابات وسقط وفشل، عدي المرات اللي فشل فيها. لما بقى عنده 34 سنة قرر أن يعود مرة أخرى إلى التجارة وخسر وفشل. لما كان عمره 35 سنة ماتت زوجته وفقد الأمل في الحياة. هو دي يظهر يتجوز واحدة تانية. لما عمره 36 سنة جاله انهيار عصبي، 43 سنة رشح نفسه في الكونجرس وسقط وفشل، 46 سنة رشح نفسه وخسر وفشل، 48 سنة لتالت مرة يترشح في الكونجرس ويخسر ويفشل، 55 سنة رشح نفسه في انتخابات مجلس الشيوخ ولم ينجح وفشل، 56 سنة حاول أن يصبح نائب لرئيس الجمهورية أمريكا وفشل، 58 سنة حاول أن يبقى في انتخابات مجلس الشيوخ وخسر وفشل، في عمر 60 سنة رشح نفسه لرئاسة أمريكا وأصبح أقوى رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لأنه محرر العبيد، لأنه كان بيؤمن بأن الشكل واللون ليس لهم قيمة. فإذن لما نقف إحنا أو يعني قدام قصته من أول ما هو طفل يتيم، أبو نجار، فقير، فكوخ، كويس، ولكنه كان عنده من الأول العلامات اللي هي أول حاجة القراءة والثقافة والإصرار على النجاح، كويس، عايز يتحرك لقدام، عايز يعرف الحياة بتدور ازاي، عايز يبذل مجهود، هي دي العوامل اللي بتنجح الانسان، كويس، مش واقف في مكانه وجايب ان انا يتيم وان انا فقير وان ابويا عايز ما يخلينيش اتعلم، كل دي اسباب تخليني افشل وكل دي اسباب تخليني احبط وكل دي اسباب تخليني انعزل عن المجتمع وابقى افشل واحد، لا ده هو عكس كل ظروفه، ظروفه اليتم وظروف الفقر ويمكن عدم القدرة على التعليم، كويس، عكس كل هذه الأمور وبدأ يحاول النجاح ويفشل 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 ويفشل، عشان لما نشوف إنسان ناجح ما نقولش ياه ده ناجح يا بخته ده واخد الدنيا كلها. ابقي الأول كنوع من معرفة الحقيقة استعرضي قصة الفشل الكبيرة بتاعته عشان تعرفي ان دي ناس بتهزم اليأس ولا نجاح إلا بعد الفشل، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النجاح ويرزقنا النظرة الإيجابية ويرزقنا التفاؤل ويرزقنا انشراح الصدر ويبعد عنا ضيق الصدر ويبعد عنا الخوف والقلق والاضطراب والحزن والحب الشديد للدنيا والحرص الشديد على الدنيا. واللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وما متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.